السلام عليكم. ننتقل للقراءة من كتاب المسند الدارمي للإمام الدارمي عبد الله ابن عبد الرحمن السمنقندي رحمة الله عليه. وقد وصلت بنا القراءة في المسند زكريا بن عدي.
نعم،
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب المسند الجامع والمعروف بسنن الدارمي. قال رحمه الله: أخبرنا زكريا ابن عدي.
زكريا ابن عدي الكوفي ثقة جليل.
قال: عن عبيد الله بن عمرو.
ابن عمرو أبو الوليد الأسدي وهو ثقة فقيه.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
القرشي صدوق لكن في حديثه لين، في حديثه لين، وقد احتج به بعض الأئمة، الإمام أحمد أو غيره. نعم.
عن الطفيل ابن أبي بن كعب
وهو ثقة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه، إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة ونسمع من خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له الثلاث درجات، هن اللواتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر. قال: فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا.
فإله إلا الله. هذا الحديث إسناده حسن، حتى يظهر جرح مفسر واضح بين في ابن عقيل عبد الله، وقد احتج به بعض الأئمة، وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين، وحسن الحديث شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر، وفيه من الفقه المعاني أمور عظيمة سبحان الله. أولا، لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمساجد المعاصرة هذه التي غطيت بالمسلح وأحكمت، فلم يتقاطر من سقفها المطر فيخر على المصلين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فصبر هو وأصحابه، وكانوا يصلون في مسجد وقت البرد ما فيه دفايات، البرد الشديد في المدينة برد شديد. نعم، ولا وقت الحر الشديد فيه مكيفات، ولا السقف محكم فلا ينزل قطر المطر، مع كونه رسول أو أفضل رسل رب الأرض والسماوات سبحانه.
صلى الله عليه وسلم،
لكنه صبر. فكان السقف في المسجد النبوي عريش نخل، بحيث أن المطر لو نزل تقاطر على المصلين. في دليل على هذا حديثان في صحيح البخاري، أخبر عليلة القدر قرية الليلة يرى في صبيحتها إيش؟
أسجد في ماء
الماء والطين يعني على أنفه وجبهته. فليش؟ لأن خر المسجد، حتى الأرض كانت حصبة ما كانت سجاد، فيتصاعد الغبار والتراب من خلال الحصبة فوق ويصير طين مع ماء، فطبع على جبهته وأنفه، وكانت تلك الليلة علامة ليلة القدر. وما رواه أيضا البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، قال أنس بينما النبي يخطب إذ دخل رجل من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وما من سحاب ولا قزعة، فما نزل من المنبر إلا ولحيته الشريفة ينحدر منها قطر الماء مع قصر خطبته. فهنا كان يخطب يقول الراوي إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من الصحابة أنا نجعل لك عريشا يعني تقوم عليه، في رواية اصنع كعريش كعريش موسى تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة ونسمع من خطبتك، قال نعم. فصنع له صلى الله عليه وسلم 3 درجات. إذن السنة في المنابر ألا يرتفع بها درجتين 3. شهدت والله في بعض بلدان الشام منبر أول ما يكون الإنسان في تسبيحه في صلاته، وإذا به الخطيب، وأكون أظن أول مرة دخلت المسجد السلام عليكم، ورفعت كنا في الدور الثاني. ليش ارتفع هذا كله؟ كأنها تفخيم للمنبر وتعظيم للخطيب، ما يصلح. لن نعظم الخطيب أعظم مما عظمه الرسول، الرسول صنع 3 درجات، واضح؟ فلا يكون مثل الدور الثاني مثلا مبالغة في الرفع. طيب، فصنع له 3 درجات، يصعد على 2 ويقعد في 3. نعم. وبعض المحسنين يعني في بعض البلدان اللي زرتها كان المنبر منفصل عن المسجد، بحيث أنه كان 3 درجات، فكنت أصعد 2 وأجلس على 3، وهذا يشبه هذا المنبر النبوي. فلما صنع المنبر وضع في موضعه الذي وضع فيه ووضعه فيه رسول الله، قال فلما جاء رسول الله يريد المنبر مر عليه، فلما جاوزه لأنه كان يصلي إلى جذع ويخطب، المرة دي جذع الآن تعطلت وظيفته، ما النبي صار يمسك ويخطب، صنع له منبر بجانبه، فمر النبي والمنبر والجذع بشوق إليه أن يمسك ويقعد يخطب، مر النبي وما مسكه وراح المنبر. فوسوى الجذع حينئذ تأثر كذا، مر النبي ولا مسكه ولا خطب جنبه، وكان يسمع الذكر ويتأثر هذا الجذع، خلق الله فيه من الحياة والإحساس المناسب له ما يحس بفضل الذكر وراحة النفس به. فلما جاوزه خار الجذع، أول ما شافه بس مر من قدامه، وما جاء أصابه من الحزن حتى خار. الخوار هو صوت البقر، أطلق صوتا مشبه خوار البقر من شدة الحزن، بل تصدع وتشقق، شافوه تشقق، مر من جنبه النبي ما مسكه، شعر أنه يبعد عنه في المنبر وأنه سيخطب يبتعد عنه، فتأثر حسا وصوتا يعني حنينا، كما ذكرنا في رواية سابقة الناقة الخلوج حنت الخشب حنين الناقة الخلوج كما ذكرنا في رواية من قبل. نعم قال سمعنا حنينه فوضع رسول الله عليه يده فسكن، فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم نعم فرجع رسول الله فمسحه على يده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي، فأكلته الأرض وعاد رفعة. نعم عاد رفعة، فهذا فيه آية ودلائل النبوة، تأثر الجمادات بهذا النبي الكريم وما يذكر الله فيه في مسجده حتى حن وتشقق وتصدع، فدل ذلك على أن رسالته حق وأنه نبي لا كذب، وأنه كما قال يقول عن نفسه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثنا عبد الله بن سعيد. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد
الكندي وثقة،
قال حدثنا أبو أسامة
حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت بما دلس،
عم مجالد
بن سعيد الكوفي ليس بالقوي،
عن أبي الوداك
وهو ابن نوف الهمداني الصدوق،
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لزق جذع، فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه، فصنع له منبرا حتى الذي ترون هذا الذي ترون. قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها،
لا إله إلا الله،
فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن، فأمر به أن يحفر ويدفن.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد الكوفي وهو ليس بالقوي، لكن له شواهد، ومن دلائل النبوة فيه أنه سمع لهذا الجماد الجذع حنين الناقة إلى ولدها، ولها صوت يعرفون أنها هبل إذا حنت الناقة لولدها. نعم فنزل إليه فضمه إليه فسكن، سكتها النبي الله أكبر، فأمر به أن يحفر له ويدفن. هذه الزيادة تحتاج إلى تقوية ننظر، لكن أصل الحديث صحيح، والزيادة حاليا نقول فيها ضعف لأجل مجالد، لكنه بقي عند من؟ عند أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي. نعم فلما ضم سكن فأمر به أن يحفر له ويدفن، هذه الرواية تخالف الأول، والأول أحسن منها والرواية الأولى أحسن. طيب فإذا تأثر ما هو من غير البشر من جذع من جماد كجذع وحجر، فكيف يا إخوان لا تتأثر قلوب البشر؟ فلا تزال متجافئة عن دروس العلم. نعم والتأخر عن خطبة الجمعة والتأخر عن سماع دروس العلم والتجافي عنها بالنوم والانشغال باللهو واللعب، هذه آية أنه ينبغي أن يؤثر الذكر في قلوبنا فنحبه ونشتاق إليه كما اشتاق الجذع وحنا للذكر الذي كان يخرج به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون قلوب البشر من باب أولى تتأثر بالبعد عن الذكر كما تأثر ذلك الجذع من الشجر أو أعظم. طيب حديث بعده الإقامة. طيب نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.